أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام في موثقة إسحاق بن عمار، وقلنا الكلام تارة في إسنادها وأخرى في دلالتها. تقدم الحديث حول الإسناد، وهنا تتم صغيرة، وهي أن الشيخ في الرسائل قد وقع في التباس صغير، حيث نسب الرواية هناك إلى عمار، وعمار هو ابن موسى الصباط، ولعل سبب الالتباس أن هذه الرواية في الوسائل واقع بعد رواية عمار مباشرة، وإن كانت في الفقيه يوجد فصل بينهما، عدة روايات، إذ الأولى أي رواية عمار مرقمة برقم 992، بينما الرواية الثانية رواية إسحاق مرقمة برقم 1025، فرق معتد به في عدد الروايات بينهم. وكيف كان فالأمر سهل ما دام المصدر موجود الأساسي، لكن مشكلة بعض الأصوليين كأنهم لا يراجعون يا أخوة كتب الرواية أثناء البحث الأصولي، فيعتمدون على الشيخ وهو ممن يعتمد عليه، طبعا ممن يعتمد عليه في غير هذه الجهة الشيخ، لأن الشيخ كثيرا ما ينقل بالوسائط أيضا، ولذلك كثر في المكاسب وغيره المحكي، مع أنه ينقل عن كتب موجودة وشائعة في الطائفة، وهو شيخ الطائفة في زمانه، وموجود أيضا في مكان توجد فيه كل كتب الطائفة، أي في النجف الأشهر. على كل حال، وهذا سبب بعض المشاكل على كل حال، ما مهم، لكنها جهة سهلة إجمالا يعني. فالإسناد تام، والقول بأن هذا الإسناد غير تام من جهة تصدير الجملة بروياه، كما هو مذهب الشهيد الصادق في دورته الأولى الأصولية، طبعا التي لا يوجد غيرها بالنسبة للإستصحاب، إذ في الدورة الثانية لم يرقى إلى مستوى الوصول إلى مباحث الإستصحاب. هذا جبنا عليه بالأمس. أما الكلام في الجهة الثانية أي في دلالة الرواية، فإن الإمام الكاظم عليه السلام بحسب هذه الرواية قال ابتداء: إذا شككتا فابن على اليقين. قال: قلت هذا أصل؟ قال: نعم. واضح جدا. عليكم السلام. أن الرواية بهذا الشكل هي قاعدة من القواعد العامة في باب الشك واليقين. إذا شككتا فابني على اليقين. ومن ميز هذه الرواية أن إسحاق قال: قلت هذا أصل، أي قاعدة عامة يعني، هذا معنى أصل، مش في مورد خاص. قال: نعم. وكما تلاحظون فإن هذه الرواية إذا كنا وهذا المتن الموجود فيها، فهي لم تتحدث بشكل مباشر عن مورد خاص ولا بشكل غير مباشر، ولو كنا وهذه اللغة ابتداء، كما لو عقد الإمام مجلسا ابتدأ فيه بهذا الكلام كما هو الظاهر الأول للرواية، فإن هذه الرواية تعني أنه كلما حصل شك فليكن بناؤك على اليقين دائما. وهذا يعني أن عليك ألا تعتني بالشك، وألا تبني أمورك عليه. وإذا كان هنالك من اعتناء فهو الاعتناء الذي يجعلك تذهب نحو اليقين لا أكثر ولا أقل، يعني اليقظة مقابل الغفلة بهذا المقدار. وأما التعبير بقوله عليه السلام فابن على اليقين، الفاء فاء التعقيب والتفريع كما هو واضح، إذا شككت فابن على اليقين، وقع في جواب إذا فابن على اليقين، واضح جدا أن المقصود منه أن تكون في أمورك وأعمالك بانيا على اليقين. طيب هذا واضح، ما المقصود من هذا التعبير ابن على اليقين؟ هل المقصود أن اليقين موجود عندما حصل الشك فليكن بناء أمرك على اليقين الموجود، أو أن المقصود أن يقينك ولو ذهب بالشك كان موجودا فابني أمرك على اليقين الذي كان موجودا، أم لا هذا ولا ذاك؟ إذا شككت ولو كان شكك ابتداء غير مسبوق بيقين ابني على اليقين في كونه مخرجا من هذا الشك، يعني روح حصل اليقين، ابني أمرك على اليقين. كمن شك في أنه أتى بالواجب كما لو شك في أصل الإتيان بالواجب، فلم يلحظ بحسب هذا الاحتمال أي جهة في يقين سابق، قيل له ابني أمرك من جهة هذا التكليف على اليقين، أي تيقن بأنك بريء الذمة ولا تعتني بشكك بأنك قد برأت ذمتك، أو طبعا هذا في بمورده يقين وإن لم يلحظ، وهو اليقين بالاشتغال، أو يقال إذا شككت في أصل وجود تكليف فلا تعتني ولا تبني أمرك على الشكوك، ابني أمرك على اليقين. إذا صار عندك يقين بالتكليف اعمل بما يقتضي، إذا ما صار عندك يقين بالتكليف فلا يطلب منك شيء. أم أن هذه الرواية يراد منها كل هذه الاحتمالات مش واحد منها، إذ لم تصدر أو تذيل بما يقتضي حملها على أحد هذه الاحتمالات الثلاثة أو الأربعة، فهي قاعدة عامة تقتضي أن يدور فعلك مدار اليقين دائما. قد يقال بذلك أي بهذا، وهي أنها شاملة لجميع الاحتمالات، لكنك خبير بأن ظاهر الرواية اليقين الوجدان، هذا ظاهر الرواية، أن كلمة اليقين فيها التي أمر ببناء الأمر عليها أو بالبناء عليها ظاهرة في اليقين الوجداني. جيد، إذا كان المقصود البناء على اليقين السابق أي يقين بالحدوث كما هو مورد الاستصحاب، فالمقصود البناء على اليقين السابق غير الموجود الآن، بمعنى أنه لا يجتمع اليقين ببقاء الحادث الذي لدي يقين بحدوثه مع الشك بالبقاء، فيكون المقصود ابن أمرك على اليقين بالحدوث ولو كنت شاكا بالفعل، وهذا كما ترى ليس بناء أمر على اليقين بالمعنى الحقيقي، إذ حقيقة الآن لا يوجد يقين، وإذا بنيت أمري على الحدوث بضميمة استمراره بقاء فهو ليس إلا استمرارا تعبديا، فتكون الرواية تتعبدني ببقاء يقيني في مورد لم يعد موجودا وجدانا. وكذلك الأمر بشكل أوضح فيما لو كان النظر إلى قاعدة اليقين، إذ اليقين الحدوثي لم يعد موجودا، ذلك أن الشك سار إلى يقين السابق، فكأن الروايات تريد أن تقول تعامل وكأن اليقين باقٍ وهو تعبد كما لا يخفى، وفي كليهما لا يوجد بناء أمر على مجرد اليقين، بل أخذ اليقين مقدمة أولى وضميمة التعبد الموجود في الرواية، فيصبح ابني أتعبدك بالبناء على أن يقينك لا يزال باقيا، سواء أريد الشك الطاري يعني الاستصحاب أو الشك الساري يعني قاعدة اليقين. ولا يخفى أن هذا ليس واضحا كل الوضوح من الرواية، أما إذا بنينا على أن المقصود احصل على اليقين كما في موارد الشك في الاشتغال في الفراغ بعد العلم بالاشتغال، فلا إشكال ولا ريب في أن المقصود حينئذ من ابن أمرك على اليقين أي حصل يقينا بفراغ الذمة، ولا تعتني بشكك بأن ذمتك قد فرغت كما لا يخفى، وهذا حينئذ يجري في كل مورد شككنا فيه في فراغ الذمة بعد العلم بانشغالها، سواء شككنا بأصل الإتيان بالعمل بعد العلم باشتغال الذمة، أو شككنا بصحة العمل بعد العلم باشتغال الذمة، كما لو شككت بين الثلاث والأربع أو بين الثنتين والأربع أو نحو من أنحاء الشكوك في الأجزاء في الشرائط في الركعات، فحينئذ يكون مقتضى هذه الرواية، لو خلينا بهذه الرواية، ابني أمرك على اليقين، يعني إذا كنت شاك عليك أن تحتاط وتأتي بفرد لا يوجد بأي نحو من الأنحاء شك في إفراغه للذمة، لأن هذه الرواية مقتضاها أن الإنسان عليه دائما أن يبني أمره على اليقين. جيد، ولا يخفى أن اليقين هنا سوف يكون وجداني، فيحافظ على ظاهر الرواية بأنها ظاهرة في اليقين الوجداني، بينما على أساس الحمل على الاستصحاب أو قاعدة اليقين سوف تكون الرواية يراد منها البناء على اليقين الذي كان موجودا، أو على اليقين الحدوثي، مع أن الحدوث وحده لا يبنى عليه إلا أنه قد حدث، أما أنه باقي بالفعل أنا شاك أنه باقي أو غير باقي. طيب، وعليه فلا نستطيع أن نقول بأن الرواية ناظرة للاحتمالين معا، أي احتمال كون اليقين يقين تعبدي وكونه يقينا وجدانيا، بل لا بد من حملها على أحدهم. ولا يخفى أنها ظاهرة على مستوى الانصباط إلى الذهن عند إطلاقها في اليقين الوجداني كما قلت قبل قليل. وعليه فلا محيص حينئذ عن القول بصحة ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه الشريف، حيث جزم بأن هذه الرواية مبنية على لزوم تحصيل اليقين بفراغ الذمة بعد اشتغالها، وطريق تحصيل اليقين إنما يكون كبرويا يا إخواني بالاحتياط، لكن دلت أدلة خاصة على طرق لتحصيل اليقين بصحة العمل أيضا، يقين وجداني. فالأدلة الدالة مثلا على أنه في موارد الشك في الاحتياط الإنسان يحصل على يقين وجداني بفراغ الذمة إذا بنى على الأكثر وجاء بتشاهد وتسليم ورقعة مفصولة، يحصل معها الإنسان على يقين بفراغ الذمة أيضا. غاية الأمر هذه الروايات بيّنت مورد صغروي لتحصيل اليقين، فتكون الرواية تتحدث عن كبرى لزوم تحصيل اليقين بالفراغ. اليقين بالفراغ يكون بناء على الإتيان بالمأمور به. لو خلينا والأمر الأول فإن علينا أن نعيد الصلاة لأنه ما راح يصير عندي يقين. أما وقد دلت الروايات على علاج فصارت دليلا على أنه يحصل يقين أيضا بالفراغ بالإتيان بالوظيفة، وظيفة الشك وهي تشير إلى حكم واقعي، وظيفة الشك كما لا يخفى. وعلى هذا الأساس فتكون الرواية دالة على كبرى كلية، وبهذا البيان الذي ذكرته أرجو الانتباه لهذه النقطة يا أخوان، يكون قد اندفع إشكال أشكل على الشيخ من قبل البعض، وهو أن بيانكم لمحمل الرواية مبني على أن الرواية واردة في الشك في الركعات، والحال أن هذه الرواية لا يوجد لا في صدرها ولا في ذيلها ما يدل على أنها واردة في خصوص الشك في الركعات، إذ قد تبين بما ذكرت أن هذا المحمل محمل كبروي، وأن باب الشك في الركعات مصداق من مصادقه، إذ البناء على تحصيل اليقين بالفراغ هو مقتضى ظاهر ما ورد في الرواية من اليقين، وأنه اليقين الوجداني. وعليه فحينئذ يكون التطبيق على المورد، أي الشك في الركعات، من التطبيقات وليس مما يحد به مورد الرواية، وأنها واردة فيه بالخصوص. وبهذا يندفع الإشكال عن الشيخ، سواء كان هذا هو مراد الشيخ أم كان هذا انتصارا له، فإن تحقيق هذه الجهة ليست بمهمة. جاي نعم، يبقى احتمال كون هذه الرواية واردة في خصوص الشك في الركعات. أرجو الانتباه شوي لهذه النقطة يا أخوان. وإن لم يرد فيها شيء من ذلك، ومبرر هذا الاحتمال هو أن الشيخ الصدوق وهو المصدر الوحيد لهذه الرواية، ولا نعرف من أي أصل أو مصنف أو جامع أخذها. إذ الشيخ الصدوق وإن بدأ باسم إسحاق بن عمار في الرواية، لكن الشيخ الصدوق لم يأخذ على نفسه أن يبدأ باسم من أخذ الرواية من كتابه كما هي عادة الشيخ الطوسي بالتهذيب، بل كثيرا ما يقتصر على الراوي المباشر عن الإمام عليه السلام، وإن لم تكن حالته الدائمة. ومن المعلوم أن الشيخ الصدوق قد ذكر هذه الرواية في باب الخلل والشك في الركعات، فيدور الأمر بين أن يكون الشيخ الصدوق أعلى الله مقامه الشريف قد فهم منها أنها واردة في خصوص الشك في الركعات من مجرد ورود البناء على اليقين فيها، هذه الكلمة فابني على اليقين، ذلك أنه ورد نظير هذا التعبير في روايتين أو ثلاثة في باب الشك في الركعات. الاحتمال الثاني أن يكون الشيخ الصدوق قد ذكر هذه الرواية في باب الشك في الركعات من جهة أنه فهم منها كبرى كلية تنطبق على المورد، وحيث إنه لا يوجد باب للقواعد الكلية في مثل كتاب من لا يحضره الفقيه الذي هو أشبه بالرسالة العملية، فقيه من لا يحضره الفقيه، فإنه ذكرها في المقام دليلا على الوظيفة عند الشك في الركعات، لا من باب اختصاصها بالمورد. يعني بيكون الشيخ الصدوق آمن بأنها كبرى كلية هذا المورد من موارد تطبيقها، لذلك ذكرها في هذا الباب. الاحتمال الثالث أن يكون الشيخ الصدوق قد اقتطع هذه الرواية، وهذه نكتة تفضل فيها، اقتطع هذه الرواية من سياق حديثي، إما من كتاب إسحاق بن عمار أو من كتاب نقل عن إسحاق بن عمار، وكانت الرواية يوجد لها صدغ أو ذيل يدل على أن موردها الشك في الركعات، لكن الشيخ الصدوق اقتصر على هذا المقدار. وهذا الكلام في العادة ينفيه المحققون في باب نقل الروايات، إذ يرون أن مقتضى الوثاقة وشهادة الراوي الثقة بالنقل أنه لا يهمل أمرا له الدخالة في الفهم، في فهم الرواية، عندما تتعدد الاحتمالات فيها، وأنه إن وجد ما يغير في الفهم لابد من ذكره مشفوعا بالرواية، وإلا كان ذلك مخلا بوثاقته، والمفروض أننا نتحدث عن راوي ثقة ضابط، يعني مش بس صادق جيد. وهذا كلام يقال كبرويا في نفي احتمال دخالة الخصوصيات المحذوفة عند إحراز الحذف فضلا عن احتمال الحذف. ولكن لدينا توقف في هذه الكبرى في مثل كتاب من لا يحضره الفقيه، هو هذه النقطة المهمة اللي بدي تنتبهوا لها يا أخوان. إذ كتاب الفقيه ليس كتابا متمحضا في الرواية، هو عناوين أبواب وفتاوى يفتي بها الشيخ الصدوق ذاكرا لمستندات هذه الفتاوى. ولطالما وجدنا في الفقيه روايات تشتمل على صدر أو ذيل اقتصر منها صاحبه على محل الشاهد في مورد بحثه، لأنه لم يأخذ على نفسه نقل الروايات بكاملها أو تمامها في الكتاب، بل اقتصر على ما يفتي به فيما بينه وبين الله، وهذا كما يقتضي أن يقتصر على الصحيح المفتى به بنظره، كذلك يقتضي أن يقتصر على مورد الفتوى. فيمكن أن يكون الشيخ الصدوق فهم أن الرواية ناظرة إلى الشك في الركعات، لأنها كانت في صدرها فيها موارد للشك في الركعات، ولكنه لم يكن قد ذكر في الرواية الفرض الذي يستشهد عليه هنا في بابه في من لا يحضره الفقيه. ولما رأى أنها الإمام قال له نعم هذا أصل عندما سأله، يعني قاعدة كلية، ففهم الشيخ الصدوق من هذه الرواية أن هذا يشمل الفروض التي ذكرت والفروض التي لم تذكر، فاستشهد بها في مورد الشك في الركعات، فتكون الرواية أصلا في باب الشك في الركعات. هذا محتمل أيضا. إذ الشيخ الصدوق، انتبهوا، هذا تخصص من القاعدة الكبروية اللي قبل قليل قلتها، مش تخصيص، لم يأخذ على نفسه أن ينقل الروايات بتمامها وكمالها، لأنه كان بصدد تأليف كتاب فقهي، وإن تحول التعاطي معه إلى كتاب روائي بعد ذلك. وما أكثر ما وجدت روايات في الفقه مختزلة مقتطعة بشكل لو كنا نريد أن نجري عليها هذه الكبرى الكلية لما أمكن، لأن كثير من روايات الفقيه وجدناها في عنا أخبار الرضا أو في علل الشرائع أو في غيرها محفوفة بصدر أو ذيل غيره، أو في الكافي أيضا، أو في التهذيبين، أو في بقية كتب الرواية. وهذا ليس إشكالنا على الشيخ الصدوق، لا أريد أن أستشكل هنا، هذا مقتضى ما كان الشيخ الصدوق بصدده من تأليف كتاب يمثل فقيها من لا يحضره فقيه، الكتاب فتوى، ولذلك التجأ إلى هذه الجهة الفريدة من البحث، أي إلى جهة حفظ الأسانيد على المتون. ولذا التجأ في كثير من الحالات أيضا إلى بعض التعديلات في المتون. وللبحث تتمة على مستوى دلالة الرواية تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد.